وتدمير الكهرباء بكل فلسطين المحتلة، تدمير الكهرباء عن بكرة أبي، وتدمير محطات التحلية، وتدمير محطات التحلية أقول هي الأهم، الحلقة السيران للاحتلال الإسرائيلي، وتدمير المحطات الغازية، وتدمير كل المنشآت الحيوية، وتدمير المراكز التجارية والمخزونات الغذائية تدميرا شامل، وتدمير المنشآت الصحية في إسرائيل، وتدمير المستشفيات، وقتل وتدمير المسعفين في أنحاء تل أبيب والمنقذين، تدميرهم تدمير شامل. أنا غضبي أنا للعدوان الإسرائيلي الذي قتل أهلنا في غزة، وقتل انتقاما لأهلنا في لبنان، وعلى رأسهم السيد المرحوم حسن نصر الله رضوان الله عليه، وفقدة الأمة العربية زعيما عربيا إسلاميا، وهو السيد حسن نصر الله. أتمنى الانتقام للسيد الشهيد حسن نصر الله وشهداء القوات المسلحة الإيرانية، تدمير كل المنشآت الحيوية والتجارية. وتحية لكم وتحية للجيش والشعب الإيراني، وبارك العملية الإيرانية، وأتمنى لكم النصر والتوفيق، وشكرا لكم. معكم أبو عبد الرحمن محافظة بتصابي جبلة.
شكرا لأبي عبد الرحمن من اليمن على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها. وأيضا نتوقف عند هذه المساهمة الصوتية للأخ الفاضل المستمع الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشد على أيديكم أيها الإخوة الإيرانيون ضد هذا العدوان الصهيوني. نحن نفتخر بهذه الضربات الموجعة ضد هذا الكيان. اقتلوهم أينما وجدوا، اضربوا الكهرباء والسكة الحديدية والمطارات وفي كل مكان، وما النصر إلا من عند الله. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك على هذه المساهمة الصوتية. أحييكم نعم محبتنا الأفاضل في هذه التغطية الخاصة، ونعود مع حضراتكم إلى بعض الأنباء التي قد وصلت حقيقة إلينا من غرفة الأخبار في هذه التغطية. أصدرت القوات المسلحة الإيرانية تحذيرات للمستوطنين بضرورة مغادرة الأراضي المحتلة فورا لأنها بالتأكد، وشددت القوات الإيرانية على أن نتنياهو المجرم أقدم على عدوان خاسر مسبقا بناء على خطأ فادح في الحسابات، مضيفة أن الخطأ الاستراتيجي سيواجه برد ساحق ومزلزل يجعل العدو يندم على فعلته. كما أكدت أن وحداتها تمتلك بنكا للأهداف، والنقاط الحيوية في الأراضي المحتلة سيتم ضربها جميعا. من جهته أكد الإعلام العبري رصد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية وسقوطها على مناطق عدة في الأراضي المحتلة في الوقت الحالي. حول آخر التطورات الميدانية داخل الكيان المحتل، نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من قطاع غزة، نستمع.
نبدأ في التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الساعات أو في الساعة الماضية. الرجل أولا تحدث عن أن الطيارين الإسرائيليين يحلقون في هذه الأثناء فوق العاصمة الإيرانية المشتعلة، وقال أننا عازمون على إتمام المهمة وإزالة التهديد. أيضا نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال المعلومات الاستخباراتية التي كانت لدينا وشاركناها مع الولايات المتحدة كانت أن إيران كانت تحاول استخدام اليورانيوم الذي لديها لبناء أسلحة نووي. نتنياهو قال أيضا أن تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة الحرب، لأن النظام الإيراني على حد وصفه ضعيف، لكن الشعب الإيراني سيقرر الآن إذا كان يريد الثورة أم لا. طبعا خلال اللقاء أيضا أدان بنيامين نتنياهو قتل مقتل أربعة فلسطينيين من الداخل الفلسطيني، وهاجم من قاموا بالتصفيق وب يعني الهتاف في الفرح في إثر اغتيال أو في إثر مقتل عائلة فلسطينية من العام 48، معتبرا أن العرب واليهود يخوضون ذات المعركة في إسرائيل. طبعا هذه أهم يعني ما أمور قالها نتنياهو في اللقاء مع قناة فوكس نيوز. لنحاول أن نحلل ما قاله بشكل سريع. أولا فيما يتعلق بحديثه عن الطائرات التي تحلق فوق العاصمة الإيرانية طهران، هذا اللقاء أجراه بنيامين نتنياهو بعد أن قام بزيارة إلى منطقة بيت يام المدمرة بالكامل، والكل شاهد أن بنيامين نتنياهو أصيب بصدمة لحجم الدمار الذي أصاب بيت يام، فحاول بشكل أو بآخر أن يعني يظهر انتصارا ولو كان انتصارا وهميا تحت مسمى أن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء العاصمة الإيرانية. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بموضوع الدور الأمريكي، بنيامين نتنياهو يحاول بشتى الطرق أن يقول للشارع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة موجودة في هذه المعركة، وأن الولايات المتحدة تساند مساندة كاملة في هذه المعركة، على الرغم من أن الكل يعرف أن الولايات المتحدة موجودة بشكل أو بآخر، حتى ولو كان من خلال عملية الدعم ومن خلال عملية تقديم المساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي. لكن الرجل يحاول أن يثبت بأن العلاقة ما بينه وما بين إدارة ترامب هي علاقة وثيقة، وأنه اليوم يدخل ويخوض حرب مع إيران بالشراكة مع إدارة ترامب. أخيرا من الضروري هنا أن نتحدث على موضوع الرسائل التي دائما يحاول بنيامين نتنياهو إلقائها نحو الداخل الإيراني. بنيامين نتنياهو لديه قاعدة أو قناعة، لا أعرف إذا ما كانت قناعة يعني، ولكن هكذا تبدو، بأنه يعني الشارع الإيراني سيستجيب لرسائله، وأنه يعني سيقبل بأن يخضع لهذا الهجوم، وكأن إيران يعني دولة مارقة ويحاول أن يظهرها، وكأن يعني لا يوجد هناك توافق ما بين الشارع والقيادة في إيران. لكن أكثر ما يزعج بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة هو فعلا أن الشارع الإيراني متماسك في وجه العدوان الإسرائيلي وفي وجه هذه الحرب التي تشن عليه. لذلك أنا تقديراتي أن الأيام المقبلة، لا أعرف إذا كان كنا نتحدث عن أسبوع أو أسبوعين، لكن لا أرى بأن الأمور ستزيد عن أسبوعين، ستبدأ إسرائيل بالبحث عمن يخرجها من هذه الورطة، وحتى أن بعض السياسيين الإسرائيليين بدأوا يلمحون أننا قد نكون دخلنا في نفق مظلم، والآن بدأنا نبحث عن يعني كما يقولون عن شمعة تضيء ولو في آخر هذا النفق. لذلك أنا أقول نحن أمام مشهد جديد في المنطقة، ومشهد لم تعهده تل أبيب، وحتى الشارع الإسرائيلي بدأ يشعر أن هذه المعركة أكبر من مقوماته وأكبر من قدراته على الاحتمال.
تعرضت مناطق سكنية في شارع كيشاورز طهران لاعتداء بطائرات مسيرة للكيان الإسرائيلي، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابات في صفوف المدنيين. مصادر محلية أكدت سقوط إحدى المسيرات على سكن طلابي أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح. إلى ذلك أكدت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن فرقها الميدانية تواصل عملياتها بكامل طاقتها، وتشمل إسعاف المصابين ورفع الأنقاض والتعامل مع آثار الهجوم، مضيفة أن كوادرها ما زالت تعمل في الموقع الذي استهدف واستهدف من قبل الاحتلال بشارع كشاورز. أقر مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع مشروع قرار لدعم إيران في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض إليها من قبل الكيان الإسرائيلي. هذا وأقر المجلس يوم الجمعة الماضي قرارا بالإجماع يدين الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال ضد إيران، معتبرا ذلك انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الجمهورية الإسلامية دولة جارة لباكستان، مشيرا إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين على مر القرون ولا زالت. وشدد آصف علي وقوف إسلام أباد إلى جانب طهران في هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة. ردت إيران على العدوان الصهيوني بضربة استراتيجية غير مسبوقة، استهدفت لأول مرة مراكز حيوية داخل الكيان المحتل ظلت لعقود خارج دائرة الاستهداف، وذلك بعد نجاح صواريخها في اختراق المنظومة الدفاعية للكيان الصهيوني. للتعمق في الموضوع إليكم التقرير التالي.
في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية، نفذت إيران ضربة غير مسبوقة مستهدفة عددا من المواقع الحساسة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، مركزة على مفاصل أمنية واقتصادية وعلمية اعتبرت لعقود محصنة. البداية كانت من معهد وايزمان للأبحاث في مستوطنة راحوفوت وسط الأراضي المحتلة. المعهد يشكل منذ عقود أحد أبرز مراكز الأبحاث المتقدمة في الفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسوب، لكنه في الوقت نفسه شريك مباشر في تطوير الوسائل الدفاعية والهجومية لجيش الاحتلال. دوره إبان النكبة وانخراط خريجيه في وحدات علمية عسكرية جعل منه هدفا مركزيا في الضربة الإيرانية. أما في الجنوب وتحديدا في ريشون لتسيون، فقد استهدفت الصواريخ الإيرانية المستوطنة المقامة على أنقاض بلدة عيون قارة المهجرة. رئيس البلدية قال إنه لم يشهد دمارا بهذا الحجم من قبل بعد سقوط صواريخ قاسم سليماني 2 التي تحمل رؤوسا حربية بوزن طن ونصف الطن، أحدثت دمارا هائلا في البنية البدنية والعسكرية على حد سواء. الضربة الأكثر خطورة جاءت شمالا، حيث مصفات حيفا أحد أهم المرافق الحيوية في كيان الاحتلال. هذه المنشأة تنتج نحو 40% من البنزين و60% من الديزل، وتكرر قرابة 200 ألف برميل يوميا. هي ليست مجرد مرفق اقتصادي، بل تمثل شريانا للطاقة والصناعة، وتضم منشآت بتروكيميائية وخزانات ضخمة في كريات حايم إلى جانب منشآت تفريغ بحرية تستقبل آلاف الأطنان في الساعة. إصابة هذه المنشآت شكلت تهديدا مباشرا للأمن الطاقي الإسرائيلي. وفي عمق النقب استهدفت إيران منشأة ميشور روتيم للفوسفات القريبة من مفاعل ديمونا. المنشأة تستخدم في الصناعات الكيميائية وتعد جزءا من البنية التحتية المرتبطة بالبرنامجين النووي والعسكري الإسرائيلي. حتى المدن الساحلية لم تسلم، فبات يام الواقع جنوب تل أبيب والتي تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية ووجهة سياحية معروفة، طالتها الصواريخ الإيرانية، ما يؤشر على دقة الضربات وشموليتها. بهذه الضربات تؤكد إيران أن خياراتها مفتوحة، وأن زمن الضربات دون رد قد ولى، والردع الإسرائيلي يتآكل من العمق، والعين اليوم على ما هو أبعد.
أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق مانوتشهر متكيا أن الضربة الإيرانية الأخيرة عادت رسم خريطة القوة في المنطقة، مشيرا إلى ترسيخها مبدأ الردع المتبادل. وحذر متكي من أي مغامرة إسرائيلية جديدة، موضحا أن طهران تملك خيارات ردع أكثر قوة.
الكيان الصهيوني تقريبا والعدة مراحل نستطيع القول والحديث عنه، عند العام 1917 عند وعد بلفور الذي أوجد هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي وعلى يد البريطانيين الإنجليز. 30 سنة بعد ذلك وطول هذه العقود الثلاثة، الصهاينة
تحديد زمن
فلسطينيه اغتصبوا الاراضي الفلسطينيه بالتهديد وقتلوا الفلسطينيين لمده 30 سنه حتى عام 1948. داعمي هذا الكيان والذين من الدول الغربيه وفروا الارضيه الاعتراف بهذا الكيان الغير شرعي في الامم المتحده والذي يدعى يوم النكبه 1948. ومنذ ذلك العام حتى سنة 1979 مضت 30 سنة أخرى. إسرائيل وفي هذه 30 سنة سعت إلى أن تمضي دورة لإثبات نفسها وتجعل العالم يقبل بها. بدأت الحرب في سنة 1967 وحرب 73، لكن المنتصر في هذه الحرب كان هو الكيان الصهيوني. وعندما انتصرت الثورة في إيران وبعد 60 عاما من وعد بلفور الكاذب للكيان الصهيوني، الثورة الإسلامية انتصرت والصهاينة أنفسهم قالوا لقد حدث زلزال في المنطقة. منذ ذلك الحين نحن بدأنا المبارزة ضد الكيان الصهيوني وباستلهام من الثورة الإسلامية. هذه النهضة كانت بلمسة وروح إسلامية وشعبية من الناس. في البداية المواجهة كانت بين الصهاينة والمسلمين بالحجارة، لكن قليلا قليلا تقدموا وبدأ الجهاد ضد إسرائيل. إسرائيل هي كانت المصدر لهذه الصحوة للمنطقة وللفلسطينيين. كانوا يعتبرون الثورة الإسلامية والإمام الخميني بمثابة الصحوة الإسلامية، وكانوا يريدون أن يتفقوا على الجهاد ضد الصهاينة. قادة الكيان الصهيوني كانوا يتمنون أن يقوموا بحرب ضد الجمهورية الإسلامية. عندما قام جورج بوش الابن، هؤلاء أيضا كانوا يتمنون أن يبدأوا حربا ضد الجمهورية الإسلامية، لكن لحد الآن لم يكونوا يستطيعوا. لكن ما حدث هو قبل 3 أيام أن الكيان الصهيوني عندما قام ببدء عدوانه على بلادنا واعتدى على سيادتنا واغتال قادتنا وعلماءنا، الكيان الصهيوني قام بهذه الحرب كان بحاجة إلى مقدمات ليبدأ بها، وقد وفر مقدمتين أو مرحلتين. الأولى هي موقف الرئيس الأمريكي ترامب والولايات المتحدة، وبالموقف الذي كان يفقد الجدية، لكن طلبوا الجلوس إلى المحادثات ونحن قبلنا بذلك لأنهم اقترحوا ونحن لدينا دلائل المنطقية لهذه المفاوضات. لكن في اليوم الثاني وفي اللقاء الأول أو الجولة الأولى، ترامب وويتكوف تحدثوا بأحاديث مختلفة متناقضة، أي أن إذا أردنا أن نقوم بهذه المحادثات فإن لها شروطها وظروفها. عندما تقولون أننا نقوم بالمفاوضات فإنكم إلى جانب ذلك، ليس عليكم أن تقوموا بالحظر. عندما تقبلون بالمحادثات وفي إطار الحديث عن النشاط النووي السلمي لا يجب أن تقولوا أن إيران لا يمكنها أن تقوم بالتخصيب. هذه الأمور تخالف إطار المفاوضات، وهذا يشير إلى أن النوايا والقصد لم يكن الحديث والدخول في مفاوضات. كان الهدف هو مساعدة الكيان الصهيوني في الدخول إلى عدوان على الجمهورية الإسلامية. الموضوع الآخر هو أنه خلق الأرضية لهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وحدث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الشخص الذي ومن خلال الخطط الأمريكية وبعنوان الجاسوس الإسرائيلي، وعندما قام بهذا الدور سافر إلى الكيان الصهيوني وسافر إلى الأراضي المحتلة، وعندما قام بذلك لم يقل لهم ولم يطلب منهم العضوية في معاهدة الـNPT، ولم يتحدث إليهم عن الأسلحة النووية، ولم يتحدث عن حقوق البشر، ولم يطلب منهم الالتزام بها. لذلك فإن السيد جاروسي هو عميل وجاسوس لإسرائيل. نحن ومن أجل ذلك لدينا دلائل لإثبات ذلك، وكان هو مندوب الكيان الصهيوني في الحقيقة. زيارته إلى إيران كانت خطوات محسوبة ومدروسة من أجل أن يقوم وقبل أيام على من العدوان على الجمهورية الإسلامية بتغيير ضد الجمهورية الإسلامية. لقد خلق الظروف لذلك. زيارته التي كانت إلى الكيان الصهيوني وبعد ذلك الدول أمريكا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا قاموا بتهيئة مسودة ضد إيران. بدأت الحرب. لذلك فإن المحادثات كانت غطاء الوكالة، هي من خطط لهذه الخطوة العدائية ضد الجمهورية الإسلامية. وبعد ذلك إسرائيل قامت بالعدوان على إيران. نحن سنقرر مع الكيان الصهيوني في ساحة الحرب. نحن يعني أننا الكيان الصهيوني، نتنياهو عليهم أن يندموا على ما قاموا به من هذه الخطوة. إسرائيل كانت تعتقد وبإعازات الأمريكيين أن يضعفوا الموقف الإيراني، وأفضل وقت هو للهجوم على إيران. إسرائيل وبكل غرور لديها امتياز في الحروب ومنذ عام 68، هي الأفضلية الجوية أو ما تتميز به من القدرة الجوية، لأنها أرض صغيرة، بلاد صغيرة وليس لديها جيش كبير، والمقدرات العسكرية البحرية مفقودة عند هذا الكيان، لأن الحرب لهذا الكيان هو في الحرب وفي الدفاع فإنه يعتمد على القوى الجوية. الدول العربية سنة 67 عندما قررت الدخول في الحرب ضد الكيان الصهيوني، ساعة قبل الهجوم قام الكيان الصهيوني وعندما عرف بخطتهم للحرب قام بضرب القواعد الجوية لهذه الدول، مصر وبقية الدول العربية، وقد خسرت الدول العربية هذه الحرب. في حرب 33 يوما وحرب غزة، حرب غزة هو كان وبكل ثقة يقوم بالقصف الجوي، ولم يكن هناك أحد لديه قدرة على مواجهة هذه الطائرات المتقدمة أو الحديثة الصهيونية. لكن كان يعتقد أنه بالعدوان على إيران يقصف أي مكان في إيران هو يرغب فيه. لقد أسقط طائرتين F-35 والطائرة الثالثة عندما سقطت عرف الصهاينة أنهم قاموا بمغامرة كبيرة وباستخدام القوة الجوية ضد إيران طيروهم، وعلى أساس التحليق فوق إيران تم أسرهم وأدركوا أنهم لن يتمكنوا من مواجهة إيران.
كان هذا حديث وزير الخارجية الإيراني الأسبق سيد منوچهر متكي، استمعنا إليه مستمعين الأكارم. لازلنا نواصل مع حضراتكم هذه التغطية الخاصة عبر أثير إذاعة طهران عن المواجهة البطولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيان الاحتلال. كل الشكر والتحية والتقدير لكل الأحب الذين يتواصلون معنا، والرسائل التي نستلمها عبر تطبيق الواتساب والمقالات المختلفة التي سنواصل إن شاء الله ونخصص وقتا للقراءة والاستماع إليها في هذا البرنامج.
أشعلنا لهيب النصرة، رتلنا نداء الثورة، يا زهرة شعار الثأر، يا زهرة شعار القوة، صوت مع الإعصار أدى نداء الثار، صوت مع الإعصار أدى نداء الثار، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة. نصرنا مكتوب بوعد، ها هنا أرض الملحمة، يشهد الميدان للبأس، نحن بأس الأشجار، نحن رجال حيدر على طريق القدس نعلي الجبين، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كسبنا إنا مقاومين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وبارك الله بكم لحسن الاستماع إلينا في هذه التغطية الخاصة لما يجري من مواجهات بين حقيقة القوات المسلحة الإيرانية وكذلك الكيان المحتل الصهيوني. إعلام الاحتلال تضرر 7 مبان في حيفا واندلاع النيران بعدد من السيارات جراء الهجوم القوات المسلحة الإيرانية، هكذا يتم الإعلان. الإعلامي علي القفلي، تحية طيبة لك أخي الكريم وبارك الله بك على ما تبعث إلينا، يقول مبعثرات الأحذية لا يجب توجيه لها سؤال لأنها لا تملك الرد ولا تمتلك الرجولة، فكل من يقف ويساند إسرائيل هم أحذيتها، فلا عتب عليهم لأنهم أصلا قد باعوا أرواحهم وأعراضهم من الكيان وتجردوا من الرجولة والحرية، أصبحوا أحذية ينفذون توجيهات، ومهما حاولت تحريرهم وتجعلهم بشر تحريرهم وتجعلهم بشر لا تستطيع، ومثلهم لا يجب ومثلهم لا يجب توجيه السؤال إليه، ولكن الأفضل هو أن تواجه له صفعة أكبر من الصفعات التي يتلقاها الكيان الصهيوني، لعل وعسى يستعيد وعيه ويصبح رجال، ما لم فقتله فرض واجب وبدون نقاش. يقول بحسب ما تناقلت وسائل إعلام عامة بأن الهند طلبت من إسرائيل دعمها عسكريا لأن باكستان صرحت بدعم إيران. تعليق، أقول للهند بأن العساكر التي مع إسرائيل لا تكفي للدفاع عن نافورة ونحن نعلم بذلك، فلا تجعلوا من الأرنب قطا، كلنا نعلم بإسرائيل أنها وعساكرها مرهونة في دزة من طقم واحد من صقور المسيرة. السؤال الأهم، يقول علي القفلي الإعلامي من اليمن، كل الدول العربية حكاما وساسة يعلمون أن إسرائيل خطرها سيعم العرب قاطبة، هكذا يقول، ونشكره جزيل الشكر طبعا، وأنها تريد احتلال العرب كاملة، وها نحن وإيران نشن هجوما كاسحا عليها، بينما بقية الدول العربية اللي محايدة كأنهم لا يعلمون ما يحدث أو يتفرجون على مسلسل. فلماذا هكذا وكان الأمر لا يعنيهم، علما أن العرب كنا نسمعهم يدعون أن على إسرائيل ويتمنون اليوم الذي تطلق عليه رصاصة، وبعدما نزلت عليها أكوام من الصواريخ وقفوا مطمئنين. وإيش الذي مخدرهم؟ للأسف نقول أن الصامتين مطبعين أم قد تم اصطيادهم في الفنادق. الإعلامي علي القفلي، بارك الله بك يا أخي الكريم، وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا. رسالة صوتية أنتقل إليها عبر تطبيق الواتساب، بعثها إلينا المستمع الفاضل عدنان بلجي كاظم من العراق.
ما رحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي إلى كافة الأخوة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا هنيئا للجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا النصر العظيم الذي أثلج قلوب جميع المسلمين الشرفاء. لقد شاهدنا حاليا الصواريخ وهي تدك أوكار الأعداء في إسرائيل وفي حيفا، إنه منظر يثلج القلب. لكم النصر إن شاء الله أيها الأخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحفظ الله السيد علي الخامنئي ليكون درع إلى الإسلام والمسلمين. نحن فخورون بكم، وكل شريف فخور بكم أيها الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
تحية طيبة لك يا أخي عدنان، مشكور أيها العزيز على هذه المشاركة معنا. وتوقف عند هذه الكلمات التي جاءت على لسان حقيقة الأحرار من البلدان العربية، ولربما هذا المقال الذي يتحدث عن أنه إسرائيل تتعرض لحالة إذلال غير مسبوقة وسقوط الوهم العظيم. ترامب يرجو أمير قطر أن يتوسط لإيقاف الحرب. الأخ عدنان الرسان يقول ويكتب الباحث بأنه إسرائيل تتلوى من الألم، لا تستطيع أن توقف الحرب لأنها لا تستطيع أن تخرج بهزيمة المدوية، خاصة وأن نتنياهو كان يلح إلحاحا شديدا على إعطائه هذه الفرصة لضرب إيران وتحييدها، وقد وجد هذه الفرصة عند ترامب. ربما يكون قد أخطأ ترامب بالسماح لإسرائيل بالقيام بهذه المغامرة الخطيرة جدا والتي وخض عنها حتى الآن ما يلي. أولا، انكشاف حالة الضعف الكبير الذي تعاني منه إسرائيل في جبهتها الداخلية. ثانيا، اكتشاف إسرائيل ولكن بصورة متأخرة جدا أن لدى إيران الإمكانات والقدرة على ضرب إسرائيل وبقوة وتحقيق خسائر مروعة بالنسبة للشعب المستوطنين. ثالثا، انكشاف أن كل منظومات الدفاع الأرضية والجوية والفضائية الإسرائيلية غير قادرة على توفير الحماية للمدن الإسرائيلية. رابعا، انكشاف الوهم الغربي أن إسرائيل دولة عظمى في الإقليم وأنها قادرة على تحطيم أي دولة تقف في وجه المشروع الغربي. خامسا، انكشاف أن موضع محور المقاومة أو الممانعة لم يكن إلا خيالا سياسيا في إذهان الغرب تروجه كي تتدخل في شؤون المنطقة، وهي إيران تواجه إسرائيل وأمريكا وحدها، ومحور المقاومة واقف لا يفعل شيئا، وربما بطلب إيراني حتى تهين إسرائيل بصورة أكبر أمام الغرب. سادسا، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات للمنطقة المحيطة بإسرائيل كلها، ووقف كل المجال الجوي الإسرائيلي وتهريب الطائرات للخارج. سابعا، ارتفاع أسعار النفط والغاز مما يفرح روسيا ويغضب أوروبا التي ستدفع فواتير أعلى لما تحتاجه من النفط والغاز الروسي. ثامنا، ضياع فرحة ترامب بحصوله على استثمارات عربية وتعطل برنامجه في رفع الضرائب وانكشافه في كاليفورنيا وهجوم بعض السيناتورات عليه بأنه تلاعب بأمريكا، وقائمة طويلة من الخسائر التي تحققت في ليلة واحدة من الحرب. بالطبع هذا لا يعني أن إيران انتصرت وإسرائيل انهزمت، لكن الأيام القليلة القادمة ستكون أياما دموية سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا على الطرفين، وستغير النتائج كل الواقع الموجود اليوم. وقد يصيب إسرائيل أمام إيران ما أصاب حزب الله أمام إسرائيل. البعض من أبناء أمتنا لا يعرفون أن يفرح أحد من أبناء الأمة للدمار الذي يحصل في إسرائيل، لأنهم لا يريدونه أن يكون على يد إيران، لأن إيران شيعية كما يقولون ويتحدثون لا يمكن أن تكون صديقة للسنة، وكأن الصليبيين أصدقاء خلص للسنة، وكأن أوروبا وأمريكا يحبون الله ورسوله ويصلون معنا الأوقات الخمسة في المساجد. بكل الأحوال للتوضيح، نحن غيارة، وأنا من الكتاب هنا نتحدث عن البعد السياسي لما يجري، ونحاول أن ننقل صورة الكيان الإسرائيلي كيف يكون أمام القوة وأمام الضعف، وكيف يتقلب كما تتقلب الحرباء بألوانها حسب مشاعره ومصالحه، ولسنا في حالة تمجيد لمذهب أو تيار ديني أو عقيدة، فنحن أهل السنة والجماعة، ولكننا نفرح لضرب إيران للكيان الصهيوني الذي يذبح إخواننا في غزة ولبنان وسوريا والضفة واليمن، ونبتهج، نعم نبتهج بالدمار الذي لحق بإسرائيل وقضيتنا ليلة، وقضينا ليلة من أجمل ليالي العمر، وقد نضيع أو نضع أغنية هذه الليلة حلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي حتى لمرة واحدة نجد لحظة فرح قومي على مدى 70 سنة الماضية. أمريكا وإسرائيل تتخبطان بصورة جلية واضحة، فمن جهة هما أقوى من إيران 1000 مرة، ومن جهة ثانية إيران تقول بصورة رسمية أن ضرباتها القادمة ستكون أقوى 20 مرة، وأن القواعد الأمريكية قد تكون هدفا لصواريخها. هل ارتكبت إسرائيل خطأ استراتيجيا فاضحا بضرب إيران؟ أحييكم مستمعينا الأفاضل في تغطيتنا الخاصة عبر أثير إذاعة طهران للمواجهة البطولية للقوات المسلحة الإيرانية مع كيان الاحتلال الغاصب المتوحش والقاتل للأطفال في هذه الليلة. أيضا ينضم إلينا في هذه اللحظات والدقائق الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي، وبارك الله به وأشكره جزيل الشكر على تخصيصه هذه الدقائق لإذاعة طهران. تحية طيبة لك أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله. أبدأ أستاذ ربيع، كيف تنظر إلى نتائج حقيقة الموجات من الصواريخ الإيرانية التي تنتقل وتضرب عمق الكيان المحتل الصهيوني والأهداف الحيوية والحقيقة المنشآت المتعددة العسكرية الإسرائيلية؟ هل تتعرض إسرائيل لحالة إذلال غير مسبوقة وسقوط الوهم العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكننا القول في هذه المرحلة بأن هناك منعطفا جديدا قد دخلنا به في هذه المعركة، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران اتخذت قرار لا عودة فيه، هو قرار إنهاء كل الغطرسة الصهيونية في المنطقة بالإضافة إلى الغطرسة الأمريكية. فنحن اليوم بصدد رؤية مشهد عظيم، ألا وهو ضرب مكونات القوى الصهيونية العسكرية والاقتصادية. يعني لا يمكننا فقط الرد على مكامن القوى العسكرية، والتي عادة ما كنا نستهدف كمحور سكنات وقواعد عسكرية فقط. اليوم المكون الاقتصادي والذي يعتمد عليه بشكل أساسي الكيان الصهيوني هو قطاع الطاقة وقطاع الاقتصاد. أمسى بخبر كان، ويمكننا القول بأن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ ليلة أمس وإلى أجل تسميه القيادة الإيرانية المباركة، أعتقد أننا بصدد جعل الكيان الصهيوني بكل بساطة محمل عبء على الرؤية الغربية والاستكبار الغربي وخصوصا الأمريكي. من هنا نستطيع القول بأننا دخلنا مرحلة جديدة في هذه المعركة، بدأ التحول، وأعتقد أن الجميع في هذا العالم علم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقصد من خلال هذا العدوان هو ضرب شرعية الشعب الإيراني وضرب الجمهورية الإسلامية في إيران لكي تصبح هذه الجغرافيا الاستراتيجية نوع من مقتل لكل شعوب العالم الناشئة كالصين الشعبية وروسيا. الجميع فاهم هذا الأمر، وأعتقد أن الأيام المقبلة سوف تكون حافلة بانضمام كل هذه الشعوب الحرة إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، وتساءل أستاذ ربيع كيف يقرأ هذا العدوان أو يقرأ هذا العدوان حقيقة في سياق الصراع المفتوح بين محور الممانعة والهيمنة الغربية؟
العدوان تحت مسمى استهداف الملف النووي الإيراني، هذا هو العدوان وهذا هو المسمى، لكن العدوان هدفه هو القضاء على بنية القوة في الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كانت الضربات العدوانية الأولى تستهدف قيادات علمية وقيادات عسكرية للحد من مسألة فهم ما يحصل. حتى التجرؤ الأمريكي والصهيوني كان على مقام الولي الفقيه، حيث كان هناك لم يعترف بها الكيان الصهيوني وتهربت من هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو كان هناك استهدافا لسماحة السيد القائد الخامنئي حفظه المولى، فبالتالي أعتقد أن العدوان كان هدفه القضاء على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن الأمر تغير اليوم وبعد مرور يومين. ننظر إلى الكيان الصهيوني بشفقة، يعني السلاح الإيراني أثبت فاعليته وفاجأ الأمريكيين أنفسهم. الجميع لم يكن يعلم مدى القوة الإيرانية، الجميع تجرأ على الجمهورية الإسلامية في إيران لأنه فاقد لكل العلم بما تحويها الجمهورية الإسلامية في إيران من قوة، وبالتالي هذا التجرؤ العدواني الإسرائيلي من شذاذ الأفاق ومن راقصي البيت الأبيض يبدو أنهم وقعوا في الفخ، وبالتالي لا F-35 ولا فخر الصناعات الأمريكية قادرة على أن تصيب أهدافها بشكل تستطيع من خلالها فرض رؤية الاستكبار على الشعب الإيراني.
نعم،
اليوم العدوان تحول من قصف لمنشآت علمية نووية ومن قصف لمقرات عسكرية تبين أنها خالية.
نعم،
هذا لضعف بنك الأهداف الإسرائيلي. اليوم يمكننا القول بأن F-35 والتي تغادر قاعدة نيفاتيم الدولية لآخر مرة، لأن قاعدة نيفاتيم العسكرية خرجت من الخدمة هذه الليلة، تغادر قاعدة نيفاتيم وتسافر لأكثر من 1000 كيلومتر لتقصف سيارة فيها رجل وابنته الصغيرة على الطريق السريع بين تبريز وبعض القرى المجاورة. هذه سخرية الجيش، يعني بكل بساطة هذه التكنولوجيا وهذا الكم الهائل من الأسلحة الفتاكة تستعمل ضد مدني على الطريق، يعني سخرية القدر. أما الإيراني يطلق الصواريخ بشكل دقيق على هدف دقيق بشكل متناسب، يعني الصاروخ الذي ينطلق من إيران يصيب هدفه بعناية ويكون متناسب مع الهدف. لم يطلق من إيران صاروخ خرم شهر ليصيب مبنى صغير، بل كان يطلق خيبر، بل كان يطلق أقل من ذلك حتى. فبالتالي القوى المتناسبة التي يعتمد عليها الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني هي التي تشير بأن العقلانية ما تحكم السلوك الإيراني وأن الفوضى أمست تحكم حتى الأمريكيين أنفسهم. لذلك كان هدف العدوان توجيه ضربة قاتلة للجمهورية الإسلامية في إيران، بعد ذلك يأتي دور الأمريكيين للقضاء على باقي القوة، لكن ما حصل هو مغاير وأعتقد أن الأمريكيون محرجون للغاية، فدخولهم المباشر على خط الأزمة سوف يعطي المنطقة أبعادا أخرى، وأعتقد أن المسألة باتت قاب قوسين أو أدنى لأن يخطئ الأمريكي حساباته لينقذ إسرائيل من محنتها ومأزقها الوجودي، فحيث دخلت إسرائيل في هذه المعمعة إني أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية داخلة. أما إذا كان هناك نوع من الغروب وتسوية سياسية تريدها الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، فالشروط الإيرانية هذه المرة عابرة للحدود وليست شروطا تختص بالمسائل الإيرانية الداخلية فقط، بل أعتقد أن الشروط سوف تتكون على مدى الجغرافيا اللبنانية والجغرافيا الفلسطينية وجغرافيا البحر الأحمر، وبالتالي ما وقع به الأمريكيون لم يتمنونه أبدا.
نعم، ودكتور أستاذ ربيع، هل يعني تتفق مع من يرى بأن المفاوضات والجولات الخمسة التي جاءت من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت في محلها وفي وقتها كي تردع من يقف وكان يقف ويقول إيران لا تتفاوض، والعالم جميعا رأى أن إيران كانت مستعدة حتى للدخول في الجولة السادسة، والذي حصل على ضوء أخضر أمريكي وبادر وبدأ بهذا الاعتداء هو الكيان المحتل الصهيوني، ولربما الآن حتى إيران يعني ردها تراعي المعادلات الإقليمية والحسابات الدولية لتفادي التصعيد الشامل.
أعتقد أن المفاوضات يمكن الحكم عليها من وجهين، وجه إيراني ووجه أمريكي. الوجه الإيراني كان يقول لكل العالم وخصوصا إخوته العرب بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، بل هي تحاول أن تشارك هذه القوة العلمية لإخوتها العرب، وقد طرح ذلك في الكثير من المنابر الرسمية، ما كان هناك رأي يشارك السعوديين في هذه القوة العلمية النووية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية من وجه آخر كانت تسعى لأن يكون هناك نوع من الترتيبات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، بالإضافة إلى إدخال عنصر الاستخباري الذي كان يكتنس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحسب الأوراق والوثائق التي سربت بشكل استخباري من الكيان الصهيوني، فضحت كل من جروسي الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المسؤولين في هذه الوكالة بالتعامل مع الكيان الصهيوني وإعطائه معلومات فنية مهمة لمسألة ضرب أو الاعتداء على المفاعل النووي أو النووية في الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، أيضا أستاذ ربيع أود أن أتساءل حقيقة حول يعني ما يعيشه نتانياهو. هل وصلنا إلى أهم مرحلة من مراحل تنفيذ نتانياهو وعده ورؤيته حول شرق أوسط جديد؟ هل سيرى هذا المجرم هكذا شرق أوسط بمقاسات إسرائيلية وأمريكية؟
من الطبيعي القول أننا نحن ماضون إلى شرق أوسط جديد. هذا الشرق الأوسط الجديد هو مخالف تماما لما يعتقده بنيامين نتنياهو. انظر إلى مسألة مهمة، شخصية بنيامين نتنياهو هي شخصية عقائدية تلمودية، وبالتالي هو يريد أن يتحقق أو مسألة العقائد التلمودية فيما خص هذه المنطقة. من هنا أعتقد أن مسألة الغيبيات التي حكمت تصرف بنيامين نتنياهو في هذه الحروب لم تكن موفقة لسبب نستطيع قوله ولكن لا نستطيع مناقشته لسببين. أولا، أن مسألة العقائد التلمودية الغيبية اليهودية هي مسائل غير واقعية وهي غير موجودة أصلا. لذلك أعتقد أن بنيامين نتنياهو شخصية تسعى بأن يكون بطلا لبني إسرائيل، ولا أعتقد أن هذا الرجل كان ذكيا على قدر أو على قاعدة الإمام الصادق عليه السلام، الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى أو حمقى.
نعم.
من هنا أعتقد هناك مثل لبناني شعبي يقول إجا ليكحلها أمعناها. بنيامين نتنياهو جاء ليضع الكحل في العين فعمل عين، وبالتالي بنيامين نتنياهو هو الشخصية الصهيونية الفريدة من نوعها، هو الذي قضى على أمال بني صهيون بالبقاء في هذه المنطقة. هو حاول أن يكون شبيها لليفي أشكول، والذي كان يعد من أهم الشخصيات الصهيونية، وفي عهده وصلت إسرائيل إلى حدود العاصمة دمشق، ووصلت إلى حدود العاصمة المصرية القاهرة، وكان رجلا مبدعا بالكذب حتى على الرئيس الأمريكي آنذاك، والذي حاول من خلال الكذب اللعب على الوقت كل هذه المسائل. لذلك أعتقد أن بنيامين نتنياهو شخصية مهترئة وشخصية سياسية حمقاء وشخصية فاسدة على المستوى داخل القطعان السياسي الصهيوني. ومن هنا نبارك للشعوب المستضعفة في هذه المنطقة بأن العدو على رأسه أحمق،
الحمد
لله، أو أحمقين.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للأستاذ ربيع غصن على حضورك معنا في هذه الدقائق، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. شكرا جزيلا وتحية طيبة لكم سيدي الكريم.
أوحى إليها زلزلي يا أرض فالجند علي، فجر لثائر قادم في الأفق قد لاح الخبر، طوبى لجيش المنتظر، طوبى لجند القائم. جهزوا الجيش فيوم الثائر قادم، عبئوا الجند بلطم في المآتم، اطلبوا ثار الحسين والفواطم، لا تغاضوا الموت يا أشياع حيدر، وعد السماء ما رمى يرمي الإله في الأذى، من كربلا نصف الولا هز العروش وانتصر، جار الزمن يا ابن الحسن أخدم إمام المنتظر، رغم الردى أهل الفدا فوض علي من كسر، أبناؤك الثوار يا كربلاء الدار، من عامل الأحرار جند الحسين ثار، جند الحسين ثار. تروي الثغور ما جرى عن بأس جند حيدر، عن غيرتي عن قادتي، عن سر بذل الأنفس، عن وعد بيت المقدس، عن سجدتي عن رايتي. نحن روم شق أرتالا وعسكار، منا عباس جواد منا حيدار، فارس نور سراج ثم جعفر، منا أبطال فدوا أطفال غزة، من عاملة في القافلة أسد تنادي يا علي، أهل اليمن يا ابن الحسن تخزي العدا يا علي، جند النجف ترمي الهدف والبأس من بأس علي، يوم الغد
غضب جاء العجب من أرض طوس يا علي
مصطفى المختار هم فتية أبرار هم جرد البتار جنب الحسين ثار.
أحييكم مستمعينا الأفاضل وفي نهاية مطافي هذه التغطية التي توقفنا عندها لنغطي آخر الأحداث وآخر الأنباء المستجدة فيما يخص بالمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، حقيقة اليوم التحذير الذي جاء والإنذار الذي تم توجيهه للمستوطنين الصهاينة من قبل القوات المسلحة الإيرانية وبيانها بأن عليهم مغادرة الأراضي الفلسطينية فلم تعد صالحة للسكن، وحذاري أن يستخدم حقيقة الكيان المحتل يستخدمكم كدروع بشرية لمصالحه. هذا الإنذار ليس بسيطا، يدل على أن إيران وضعت عينها على الأراضي الفلسطينية ليس بالصواريخ فقط وإنما بشتى الوسائل. سنجعل الصهاينة يرحلون من الأراضي المحتلة رغما عن أنوفهم حتى وإن حدث صلح أو اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما فلن تجعلهم يتنعمون فيها، فالله أكبر ولله الحمد حقيقة على هذه النعمة. هذا الذي كنا نتمناه منذ سنوات طويلة. ليس كلامنا فقط، كلام الأحبة الإعلامي علي القفلي من اليمن، شكرا لك على كتابة هذه الكلمات، وكل الشكر والتحية لمن رافقنا في هذا اليوم. سنكون ونواصل إن شاء الله يوم غد أيضا هذه التغطية الخاصة معكم أحبتنا الأكارم، ونشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرعب يزلزل بعد الثاني طوفانا بعد الطوفان ويدا شدت يدا
اضرب يا طوفان الأحرار يا غطبة سيف الأقدار حط جيش العدا
بحرا براجا والنهرا كل الأرض تقاوم والعزة لن تغلب
نحن لا نهزم ومنا عطاء
شراع لبا يمم
إلى ضفة النصر
منتصرون شهداء غرباء سجناء والله لا نهزم.
تدخل الأمريكي ثلاثة أيضا إيران لديها الكثير من الأوراق على مستوى الحلفاء الآخرين. يعني اليوم اليمن بعده كل يومين ثلاثة عم بيرمي صاروخ
اليوم ويحدث كل هذه الحالة
اليوم الإمريكية. أيضا ربما يبدو أنه الأرجح أنها صحيحة أنه هناك نقلتين على قليلة طائرتين صينيتين وصلوا إلى الجمهورية الإسلامية نقل عسكري. إذن لا نعلم أيضا طبيعة التواصل أو العلاقة العسكرية والتعاون العسكري بين إيران وباكستان بين إيران والصين بين إيران وروسيا. وبالتالي يمكن الكثير أن نتحدث أن إيران لديها الكثير من هذا ثلاثة وأعتقد هي النقطة الأقوى. إذا كانت إيران تحتاج لإطلاق صواريخ من مدى 1500 كيلومتر وما فوق للوصول إلى الكيان فإنها لا تحتاج إلى صواريخ أكثر من 600 كيلو أو 700 كيلو لاستهداف كل القواعد الأمريكية في المنطقة.
انطلاقا من هذه النقطة أستاذ علي، قبل أن تغادرنا، الوزير عرقجي وزير خارجية اليوم يقول توسيع الاشتباكات إلى منطقة الخليج الفارسي هذا خطأ استراتيجي، هذا يلتقي مع ما قاله الدكتور محمد، ويهدف لتوسيع الحرب لتشمل كافة المنطقة، منطقة الخليج الفارسي منطقة حساسة معقدة، أي تحول عسكري فيها يمكن أن يشكل صراعا عالميا. هل يقال هذا كلام فقط لتكبير حجم المنطقة أم هو هذا واقعي إذا ما حصل؟
لا بالفعل هو واقعي إذا ما حصل، يعني التداعيات هي كارثية خاصة على المستوى الاقتصادي، وهذا حتى يلحق ضرر كبير بالولايات المتحدة. وأصلا يعني الآن مع المغامرة الإسرائيلية الأخيرة، ترامب يواجه مشكلة حقيقية على صعيد ارتفاع أسعار الوقود. فأعتقد بأن يعني كلام السيد عرقجي كان موجه بشكل أساس إلى الولايات المتحدة، بالإضافة يمكن إلى أطراف أخرى، ولكن بشكل رئيسي. وما لفتني بالفعل بالمؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي تقريبا كان مخصص لرسائل موجهة إلى إدارة ترامب. يعني دعا إدارة ترامب إلى إدانة إسرائيل من أجل الدخول بالمفاوضات، يعني يريد الطرف الإيراني الحصول على ضمانات مسبقة. ربما الآن الشروط ستكون أصعب على صعيد عدم تدخل إسرائيل أو عدم تأثير إسرائيل على موقف الأمريكي. طبعا عم نحكي عندما تنتهي هذه الجولة، وفي حال استؤنفت المفاوضات سيكون لدى الإيراني شروط أقوى بكثير. بس بالنسبة لموقف أو بالنسبة لمنطقة الخليج، نعم خليج الفارسي، هذه المنطقة ستتضرر والأضرار ستطال كل الأطراف. وهذا أيضا يعني يذكرنا أو يشير إلى موضوع البيان الفرنسي القطري الذي أشرت إليه. أعتقد بأن هذا أيضا نابع من مسألة خطورة اشتعال المنطقة.
شكرا لك علي رزق الخبير بالشؤون الأمريكية، شكرا لحضورك معنا أيضا هذه التغطية. دكتور محمد، أيضا بموضوع الوزير عرقجي، لأنه الآن يعني هو المعنى الأول بالمواجهة على المستوى الدبلوماسي. طبعا المسألة العسكرية لها أطرافها وقيمة.